الله الذي فرض الفرائض على عباده من غير فقر إليهم ولا احتياج، وأعطى القائمين بها أكمل الأجر وأفضل الثواب، وعاقب المعرضين عنها والمفرطين فيها بما يستحقونه من العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك في ذلك ولا ارتياب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد، أتم الله به النعمة على المؤمنين وأصلح به أحوال الدنيا والدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله رضي لكم دينا لم يرض لكم دينا سواه، رضي لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رضي لكم الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى والانقياد له ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. ليس الإسلام عقيدة فحسب، ولكن الإسلام عقيدة وقول وعمل. إن الإسلام كما لا يكون بالعمل وحده، لا يكون كذلك بالعقيدة وحدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، بني الإسلام. ومعنى ذلك أن هذه الأصول هي دعائم الإسلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها، كما أن البناء لا يقوم إلا بأساسه. أيها الناس، من هذا الحديث يتبين لنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي ركنه الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الدين، حيث قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة التي فرضها الله على رسوله وعلى أمته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مكتوبا، والمكتوب هو المفروض، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. ومعنى قوله تعالى موقوتا أنها موقتة بوقت، لكل صلاة وقتها الذي لا تصح إلا فيه، إلا أن يكون ثم عذر شرعي. الصلاة التي فرضها الله على رسوله بدون واسطة من الله إلى رسوله، فرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه بشر، وفي أفضل وقت عزل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضها الله على رسوله ليلة المعراج وهو فوق السماوات السبع، وفرضها أول ما فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. وهذا دليل واضح على محبة الله لها وعنايته بها وأن الصلاة كبيرة بأن يستوعب المسلم فيها جزءا كبيرا من وقته، لأن الصلاة أيها المسلمون الصلاة صلة بينكم وبين ربكم، صلة بين المرء وخالقه، يجد فيها راحة نفسه وطمأنينة قلبه وأنسه بذكر ربه ومناجاته. ولهذا كانت الصلاة قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضها الله على عباده 50 صلاة في كل يوم وليلة. ولكنه تبارك وتعالى برحمته الواسعة خفف عن عباده فجعلها 50 بالفعل و50 في الميزان، ففي هذه 5 مصالح 50 وثواب 50. أفلا تذكرون أيها المسلمون ربكم على هذه النعمة الكبيرة التي أولاكم بها، فكتب لكم من الأعمال ما لم تعملوا، أفلا تقومون بواجب هذه النعمة فتؤدون الصلاة في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشروطها؟ أيها المسلمون، إن الصلاة صلة بينكم وبين ربكم، فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نستعين ولعبدي ما سأل. فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم، فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها المسلم، أتجد صلة أقوى من تلك الصلة؟ يجيبك ربك على قراءتك آية آية وهو فوق عرشه وأنت في أرضه، عناية بصلاتك وتحقيقا لصلاتك. ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا صلاها العبد على الوجه الذي أمر به، لأنه يصطبغ بتلك الصلة التي حصلت له مع ربه، فيقوى إيمانه ويستنير قلبه وتتهذب أخلاقه. أيها المسلمون، إن من حافظ على الصلوات وأداها على الوجه المشروع كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ولقد شدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدها هذه الصلوات 5 بنهر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم وليلة 5 مرات، فهل يبقى بعد هذا الاغتسال شيء من وسخه؟ كلا. فهذه الصلوات 5 تغسل الذنوب عن المصلي غسلا، فيكون نقيا بها من الذنوب، فهي كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أيها المسلمون، إنما ذكرناه من هذه الفضائل وهذه المراتب للصلوات 5 ليس على سبيل الاستيعاب، ولكنه قليل من كثير. ومن عجب أن يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات، أو يتجاهلوا ويتغافلوا عنه، حتى كانت الصلاة في أعينهم من أجهل الأعمال وأقلها قدرا، وصاروا لا يقيمون لصلاتهم وزنا في حساب أعمالهم، ولا يبذلون لها وقتا من ساعات أعمالهم. لا، بل ربما يسخر بعض منهم بهذه الصلاة فيتخذها سخرية وهزوا ولعبا ويسخر ممن يصليها. نسأل الله السلامة. فأي دين يا عباد الله لهذا؟ أي دين يا عباد الله لهذا؟ أي دين يا عباد الله لشخص يدع هذا العمل، يدع الصلاة مع يسر عملها وقلة ما تشغل من وقت وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعة والقول والعمل، فهي عون للمرء على عمله كما قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. أيها المسلمون، أرجو أن يكون في قلوبكم حاضر، وأسألكم أي دين لشخص يدعو الصلاة وهي التي جاء الوعيد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على من تهاون بها أو تغافل عنها. واقرأوا قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وهذه الآية ظاهرة في أن من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فليس بمؤمن، لأنه قال: إلا من تاب وآمن. ومعنى ذلك أنه في حال ارتكابه ما ذكر لا يكون مؤمنا حتى يتوب ويؤمن. وقال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحافظ على هذه الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وأنه يحشر مع أئمة الكفر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أي دين لشخص يدعو الصلاة وهو يؤمن بهذا الوعيد على مضيعها والغافل عنها؟ قد يقول: أنا مسلم، ويكتب في وثيقة نفوسه أنه مسلم. قد يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن ربنا على هذا أن نقول: قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكفيك عند الله حتى تستسلم وتنقاد لشريعته، فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فترك الصلاة ردة عن الإسلام وكفر بالله. والردة عن الإسلام لها أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما أحكام الدنيا فإن المرتد ينفسخ نكاحه من زوجته فتحرم عليه وتحل لغيره، ويكون استمتاعه بها استمتاعا بامرأة أجنبية منه، ولا تحل ذبيحته ولا صيده، يعني لو ذبح ذبيحة فإنها حرام، ولو ذبح الذبيحة يهودي أو نصراني فإنها حلال. فتأملوا، تارك الصلاة إذا ذبح ذبيحة فهي حرام لا تؤكل، واليهودي والنصراني إذا ذبح ذبيحة فإنها حلال تؤكل. إذا فتارك الصلاة أخطر من اليهود والنصارى. إن تارك الصلاة لا يكون وليا على أحد من أبنائه ولا بناته، فلا يحل له أن يزوج أحدا من بناته ولو زوجها فالنكاح فاسد، لأنه من شرط الولي في النكاح أن يكون عدلا مسلما، وإذا تخلف شرط الولي صار وجوده كالعدم. وعلى هذا فيجب على من يتقي الله عز وجل ممن يتركون الصلاة، وأرجو الله أن يجعل لهم تقوى، لأن من لا يصلي فهو لا يتقي الله، ولكني أسأل الله أن يمن عليهم بالهداية والرجوع إلى الإسلام الذي خرجوا منه، وأن يرزقهم التقوى والاستقامة، وأن يمن بذلك على جميع المسلمين. أيها المسلمون، إن المرتد كما تترتب على لذته أحكام في الدنيا فإنه يترتب على لذته أحكام في الآخرة، منها أنه إذا مات لا يغفر لأنه لا يطهره الماء وهو كافر، ولا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن مع المسلمين ولا يحشر معهم يوم القيامة، ويكون ماله في بيت المسلمين لا يرثه أحد من أقاربه، ويكون في يوم القيامة مع الكافرين في النار خالدا فيها أبدا. فاتقوا الله أيها المسلمون وحافظوا على صلواتكم، فماذا يبقى من دينكم إذا ضيعتم الصلاة؟ فإن الصلاة آخر ما تفسدون من دينكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، وامن علينا بالتوفيق والهداية. اللهم اهد إخواننا الذين استهانوا بصلاتهم، واجعلها في أعينهم عظيمة يتسابقون إليها حتى يهديهم الله بها. اللهم من علينا جميعا بالتوفيق لما تحب وترضى، إنك واسع الهداية جزيل العطايا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أبان الحق وأوضحه وأدحض الباطل وأبطله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فقد عرض علينا في هذا الأسبوع أكثر من نسخة عنونت بهذا العنوان: عقوبة تارك الصلاة. أما بعد، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، 6 منها في الدنيا، و3 عند الموت، و3 في القبر، و3 عند خروجه من القبر. ثم عد هذه العقوبات. وهذا الحديث المكتوب مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لأحد حمله ولا توزيعه ولا قصره ولا كتابته ولا ترويجه بين المسلمين، لأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين. ومعنى ذلك أن أي إنسان يحمل حديثا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه فإنه يستحق إثم الكاذب لأنه أحد الكاذبين. وعلى هذا فيجب على من كان عنده شيء منها أن يحرقه أو يمزقه. وهانذا أمزقه أمامكم لأنه كذب على رسول الله. ويجب علينا أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما ثبت منها وإبطال ما هو باطل منها حتى نكون من الدائجين عنها. وأسأل الله أن يحقق لنا جميعا ذلك. ولست بقول هذا أهول ترك الصلاة أو التفريط فيها، ولكني أقول إن من ترك الصلاة فإنه يستحق عقوبة أعظم من هذا، يستحق الخلود في نار جهنم. والخالدون في نار جهنم يذاقون عذابا كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الخالدون في نار جهنم قد أعد الله لهم عذابا يحيط بهم سرادقها، سرادق النار من كل جانب، يغشاهم الموت من فوقهم، العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. إذا استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا طلبوا ماء من شدة الحر قدم لهم ماء حار كالمهل وهو الرصاص المداف، فيشوي وجوههم قبل أن يصل أمعاءهم. فإذا وصل إلى أمعائهم وهم يتجرؤونه غصبا فإنه يقطع أمعاءهم. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فعقوبة تارك الصلاة عقوبة الكافرين، وهي أعظم مما ذكر في هذا الحديث المكتوب المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجزينا جميعا من عذاب النار، وأن يرزقنا القيام بطاعته وتقواه سرا وعلنا وخشيته في السر والعلانية، إنه جواد كريم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم اجعلنا من التائبين عن سنته العاملين بها يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اسقنا من حوضه. اللهم ادخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن أولاده ذكورهم وإناثهم، وعن زوجاتهم أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم اهد المسلمين جميعا رعيتهم ورعاتهم، شبابهم وشيوخهم، ذكورهم وإناثهم. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم أقم لهم شخصية قوية يعتزون بها وينتصرون بها على أعدائهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم دمر المسلمين شر التقليد الأعمى الذي يقلدون به أعداءهم فيقعون في الإثم وهم لا يعلمون. اللهم هيئ للمسلمين كل خير وجنبهم كل شر يا رب العالمين. عباد الله، استغفروا الله عز وجل واخرجوا مما أوجب الله عليكم بأدائه من زكاة أموالكم ونفقات أقاربكم وغير ذلك مما أوجب الله عليكم، واعلموا أنكم لا تصابون بمصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا عفو الله عن أهل الأرض لولا ذلك لكانوا تأهلكهم جميعا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. أيها المسلمون، إن امتناع المطر عن بلادكم إنما هو بسبب سوء أعمالكم، فليفكر كل منا في أعماله حتى يقيم المعود وحتى يؤدي الواجب وحتى يقرع عن معصية الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أتدرون ما معنى الأمن من مكر الله؟ أفر الأمن من مكر الله أن يكون الإنسان مقيما على معصية الله ونعم الله عليه كثرا. فإذا كانت النعم كثرا والناس مقيمون على معصيته فإنهم آمنون من مكر الله. نسأل الله أن لا يجعلنا من الآمنين من مكره ولا من القانطين من رحمته. اللهم أنا نسألك أن تسقينا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نشهدك أننا ظالمون لأنفسنا وأنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فنستغفرك اللهم مما فرطنا من تقوى، ونسألك اللهم أن تعاملنا بمغفرتك وعفوك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث القلوب بالعلم والإيمان، وزين الجوارح بصالح الأعمال، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله. لله الذي فرض الفرائض على عباده من غير فقر إليهم ولا احتياج، وأعطى القائمين بها أكمل الأجر وأفضل الثواب، وعاقب المعرضين عنها والمفرطين فيها بما يستحقونه من العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك في ذلك ولا ارتياب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد، أتم الله به النعمة على المؤمنين وأصلح به أحوال الدنيا والدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله رضي لكم دينا لم يرض لكم دينا سواه، رضي لكم الإسلام دينا، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رضي لكم الإسلام وهو الاستسلام لله تعالى والانقياد له ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. ليس الإسلام عقيدة فحسب، ولكن الإسلام عقيدة وقول وعمل. إن الإسلام كما لا يكون بالعمل وحده لا يكون كذلك بالعقيدة وحدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام، بني الإسلام. ومعنى ذلك أن هذه الأصول هي دعائم الإسلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها، كما أن البناء لا يقوم إلا بأساسه. أيها الناس، من هذا الحديث يتبين لنا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هي ركنه الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عمود الدين، حيث قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة تمامه الجهاد في سبيل الله. هذه الصلاة التي فرضها الله على رسوله وعلى أمته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي مكتوبا، والمكتوب هو المفروض، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض. ومعنى قوله تعالى موقوتا أنها موقتة بوقت، لكل صلاة وقتها الذي لا تصح إلا فيه، إلا أن يكون ثم عذر شرعي. الصلاة التي فرضها الله على رسوله بدون واسطة من الله إلى رسوله، فرضها عليه في أعلى مكان يصل إليه بشر، وفي أفضل وقت عز رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضها الله على رسوله ليلة المعراج وهو فوق السماوات السبع، وفرضها أول ما فرضها على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته 50 صلاة في كل يوم وليلة. وهذا دليل واضح على محبة الله لها وعنايته بها وأن الصلاة كبيرة بأن يستوعب المسلم فيها جزءا كبيرا من وقته. لأن الصلاة أيها المسلمون الصلاة صلة بينكم وبين ربكم، صلة بين المرء وخالقه، يجد فيها راحة نفسه وطمأنينة قلبه وأنسه بذكر ربه ومناجاته. ولهذا كانت الصلاة قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، فرضها الله على عباده 50 صلاة في كل يوم وليلة. ولكنه تبارك وتعالى برحمته الواسعة خفف عن عباده فجعلها 5 بالفعل و50 في الميزان. ففي هذه 5 مصالح 50 وثواب 50. أفلا تذكرون أيها المسلمون ربكم على هذه النعمة الكبيرة التي أولاكم بها؟ فكتب لكم من الأعمال ما لم تعملوا، أفلا تقومون بواجب هذه النعمة فتؤدون الصلاة في أوقاتها بأركانها وواجباتها وشروطها؟ أيها المسلمون، إن الصلاة صلة بينكم وبين ربكم، فالمصلي إذا قام في صلاته استقبله الله بوجهه، فإذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها المسلم، أتجد صلة أقوى من تلك الصلة؟ يجيبك ربك على قراءتك آية آية وهو فوق عرشه وأنت في أرضه، عناية بصلاتك وتحقيقا لصلاتك. ولهذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا صلاها العبد على الوجه الذي أمر به، لأنه يصطبغ بتلك الصلة التي حصلت له مع ربه، فيقوى إيمانه ويستنير قلبه وتتهذب أخلاقه. أيها المسلمون، إن من حافظ على الصلوات وأداها على الوجه المشروع كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ولقد شدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدها هذه الصلوات 5 في نهر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم وليلة 5 مرات، فهل يبقى بعد هذا الاغتسال شيء من وسخه؟ كلا. فهذه الصلوات 5 تغسل الذنوب عن المصلي غسلا فيكون نقيا بها من الذنوب، فهي كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أيها المسلمون، إن ما ذكرناه من هذه الفضائل وهذه المراتب للصلوات 5 ليس على سبيل الاستيعاب، ولكنه قليل من كثير. ومن عجب أن يجهل قوم من المسلمين قدر هذه الصلوات، أو يتجاهلوه ويتغافلوا عنه، حتى كانت الصلاة في أعينهم من أجهل الأعمال وأقلها قدرا، وصاروا لا يقيمون لصلاتهم وزنا في حساب أعمالهم، ولا يبذلون لها وقتا من ساعات أعمالهم. لا، بل ربما يفخر بعض منهم بهذه الصلاة فيتخذها سخرية وهزوا ولعبا ويسخر ممن يصليها نسأل الله السلامة. فأي دين يا عباد الله لهذا؟ أي دين يا عباد الله لهذا؟ أي دين يا عباد الله لشخص يدعو هذا العمل، يدعو الصلاة مع يسر عملها وقلة ما تشغل من وقت وكثرة ثوابها وعظم مصالحها ومنافعها على القلب والبدن والفرد والجماعة والقول والعمل، فهي عون للمرء على عمله كما قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. أيها المسلمون، أرجو أن يكون في قلوبكم حاضر، وأسألكم أي دين لشخص يدعو الصلاة وهي التي جاء الوعيد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على من تهاون بها أو تغافل عنها. واقرأوا قول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وهذه الآية ظاهرة في أن من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فليس بمؤمن، لأنه قال إلا من تاب وآمن، ومعنى ذلك أنه في حال ارتكابه ما ذكر لا يكون مؤمنا حتى يتوب ويؤمن. وقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يحافظ على هذه الصلوات فليس له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وأنه يحشر مع أئمة الكفر فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أي دين لشخص يدعو الصلاة وهو يؤمن بهذا الوعيد على مضيعها والغافل عنها؟ قد يقول أنا مسلم ويكتب في وثيقة نفوسه أنه مسلم، قد يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن ردنا على هذا أن نقول قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يكفيك عند الله حتى تستسلم وتنقاد لشريعته، فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فترك الصلاة ردة عن الإسلام وكفر بالله، والردة عن الإسلام لها أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما أحكام الدنيا فإن المرتد ينفسخ نكاحه من زوجته فتحرم عليه وتحل لغيره، ويكون استمتاعه بها استمتاعا بامرأة أجنبية منه، ولا تحل ذبيحته ولا صيده، يعني لو ذبح ذبيحة فإنها حرام، ولو ذبح الذبيحة يهودي أو نصراني فإنها حلال. فتأملوا، تارك الصلاة إذا ذبح ذبيحة فهي حرام لا تؤكل، واليهودي والنصراني إذا ذبح ذبيحة فإنها حلال تؤكل. إذا فتارك الصلاة أخبث من اليهود والنصارى. إن تارك الصلاة لا يكون وليا على أحد من أبنائه ولا بناته، فلا يحل له أن يزوج أحدا من بناته ولو زوجها فالنكاح فاسد، لأنه من شرط الولي في النكاح أن يكون عدلا مسلما، وإذا تخلف شرط الولي صار وجوده كالعدم. وعلى هذا فيجب على من يتقي الله عز وجل ممن يتركون الصلاة، وأرجو الله أن يجعل لهم تقوى، لأن من لا يصلي فهو لا يتقي الله، ولكني أسأل الله أن يمن عليهم بالهداية والرجوع إلى الإسلام الذي خرجوا منه، وأن يرزقهم التقوى والاستقامة، وأن يمن بذلك على جميع المسلمين. أيها المسلمون، إن المرتد كما تترتب على رجته أحكام في الدنيا، فإنه يترتب على رجته أحكام في الآخرة، منها أنه إذا مات لا يغفر، لأنه لا يطهره الماء وهو كافر، ولا يصلى عليه، ولا يستغفر له، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدفن مع المسلمين، ولا يحشر معهم يوم القيامة، ويكون ماله في بيت المسلمين لا يرثه أحد من أقاربه، ويكون في يوم القيامة مع الكافرين في النار خالدا فيها أبدا. فاتقوا الله أيها المسلمون وحافظوا على صلواتكم، فماذا يبقى من دينكم إذا ضيعتم الصلاة؟ فإن الصلاة آخر ما تفسدون من دينكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة، وامن علينا بالتوفيق والهداية. اللهم اهد إخواننا الذين استهانوا بصلاتهم، واجعلها في أعينهم عظيمة يتسابقون إليها حتى يهديهم الله بها. اللهم من علينا جميعا بالتوفيق لما تحب وترضى، إنك واسع الهداه جزيل العطايا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أبان الحق وأوضحه، وأدحض الباطل وأبطله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فقد عرض علينا في هذا الأسبوع أكثر من نسخة عنونت بهذا العنوان: عقوبة تارك الصلاة. أما بعد، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة، ستة منها في الدنيا، وثلاثة عند الموت، وثلاثة في القبر، وثلاثة عند خروجه من القبر. ثم عد هذه العقوبات. وهذا الحديث المكتوب مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لأحد حمله ولا توزيعه ولا قصره ولا كتابته ولا ترويجه بين المسلمين، لأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين. ومعنى ذلك أن أي إنسان يحمل حديثا موضوعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه فإنه يستحق إثم الكاذب لأنه أحد الكاذبين. وعلى هذا فيجب على من كان عنده شيء منها أن يحرقه أبو مزقة، وهآنذا أمزقه أمامكم لأنه كذب على رسول الله. ويجب علينا أن ندافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات ما ثبت منها وإبطال ما هو باطل منها حتى نكون من الزائدين عنها، وأسأل الله أن يحقق لنا جميعا ذلك. ولست بقول هذا أهون فرق الصلاة أو التفريط فيها، ولكني أقول إن من ترك الصلاة فإنه يستحق عقوبة أعظم من هذا، يستحق الخلود في نار جهنم، والخالدون في نار جهنم يذاقون عذابا كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الخالدون في نار جهنم قد أعد الله لهم عذابا يحيط بهم سرادقها، سرادق النار من كل جانب، يغشاهم الموت من فوقهم، العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، إذا استغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، إذا طلبوا ماء من شدة الحر قدم لهم ماء حار كالمهل وهو الرصاص المداف، فيشوي وجوههم قبل أن يصل أمعاءهم، فإذا وصل إلى أمعائهم وهم يتجرعونه غصصا فإنه يقطر أمعاءهم. سرابيلهم من قطران وتركا وجوههم النار. فعقوبة تارك الصلاة عقوبة الكافرين، وهي أعظم مما ذكر في هذا الحديث المكتوب المكتوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفينا جميعا من عذاب النار، وأن يرزقنا القيام بطاعته وتقواه سرا وعلنا وخشيته في السر والعلانية، إنه جواد كريم. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم اجعلنا من التائبين عن سنته العاملين بها يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم افضل اتباع المرسلين. اللهم ارض عن اولاده ذكورهم واناثهم، وعن زوجاتهم امهات المؤمنين، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اصلح للمسلمين ولاه امورهم، اللهم اصلح للمسلمين ولاه امورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمور المسلمين بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا رب العالمين. اللهم اهد المسلمين جميعا رعيتهم ورعاتهم، شبابهم وشيوخهم، ذكورهم وإناثهم. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم أقم لهم شخصية قوية يعتزون بها وينتصرون بها على أعدائهم في مشارق الأرض ومغاربها إلى رب العالمين. اللهم جنب المسلمين شر التقليد الأعمى الذي يقلدون به أعداءهم فيقعون في الإثم وهم لا يعلمون. اللهم هيئ للمسلمين كل خير وجنبهم كل شر يا رب العالمين. عباد الله، استغفروا الله عز وجل واخرجوا مما أوجب الله عليكم بأدائه من زكاة أموالكم ونفقات أقاربكم وغير ذلك مما أوجب الله عليكم، واعلموا أنكم لا تصابون بمصيبة إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولولا عفو الله عن أهل الأرض لولا ذلك لكانوا تأهلكهم جميعا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. أيها المسلمون، إن امتناع المطر عن بلادكم إنما هو بسبب سوء أعمالكم، فليفكر كل منا في أعماله حتى يقيم المعود وحتى يؤدي الواجب وحتى يطلع عن معصية الله عز وجل. فإن الله تعالى يقول عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أتدرون ما معنى الأمن من مكر الله؟ أفأمن الأمن من مكر الله أن يكون الإنسان مقيما على معصية الله ونعم الله عليه كثرا؟ فإذا كانت النعم كثرا والناس مقيمون على معصيته فإنهم آمنون من مكر الله. نسأل الله أن لا يجعلنا من الآمنين من مكره ولا من القانطين من رحمته. اللهم أنا نسألك أن تسقينا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم اسقنا الغيث والرحمة، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نشهدك أننا ظالمون لأنفسنا وأنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فنستغفرك اللهم مما فرطنا من تقوى، ونسألك اللهم أن تعاملنا بمغفرتك وعفوك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث القلوب بالعلم والإيمان، وزين الجوارح بصالح الأعمال، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلكم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.